أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي، قرأنا في الجلسة السابقة رواية سعيد بن يسار، نعيد قراءتها لأن أريد أن نستظهر منها. أنه سأل أبا الحسن عليه السلام، طبعا كان هناك إشكال في سند الرواية، عن جارية تذهب وتجيء وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شيء، يعني لعله مقصود ولم يكن منه إليها شيئا، يعني لم ينزل شيئا من مادته جلكم الله فيها، ما تقول في الولد؟ فقال عليه السلام: أتتهمها؟ فقلت: أما تهمة ظاهرة فلا. قال عليه السلام: أيتهمها أهلك؟ قال: أما شيء ظاهر فلا. قال عليه السلام: فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد؟ قلنا أنه ما الذي يستفاد من هذه الرواية؟ ما الذي يمكن أن يستظهر من هذه الرواية الشريفة؟ المصنف حفظه الله تعالى استظهر ما يلي، قال: فهذه الرواية ظاهرة في أن التهمة للجارية إذا لم تكن بين واضحة فصاحب الفراش ملزم بالولد، ومقتضاها أن التهمة لو كانت بينة واضحة وواضحة فإنه غير ملزم بالولد الذي تأتي به الجارية. لكن هل يمكن نقبل هذا الاستظهار للرواية؟ هل نقبل هالشكل؟ شنو تقول شيخنا؟ يمكن نستقبل نقبل الاستظهار؟
استظهارين
جاب يعني. الآن هذا الاستظهار، لا هذا الاستظهار في البداية، وده مقتضى بالمفهوم، بالمنطق جابه بالمفهوم، هذا حسب الظهار ظهر الكلام. جاب ظهر الرواية ومقتضى ذلك. شيخنا أبو محمد شو تقول في ظهر الرواية؟
ممكن شيخنا،
ممكن
مو بالمنطوق.
إيه نعم،
بالمفهوم نعم.
إذن سؤال، أسأل سؤال، إنه أساسا هذه التهمة الواضحة الإمام ذكرها أو الراوي هو اللي جاوبها قال التهمة ظاهرة فعلا؟ الراوي هي الإمام سألها تتهمها، قال هو تهمة ظاهرة فلا، يعني الإمام ما علق القضية على تهمة ظاهرة أو تهمة وإيش تهمة باطنة، هذا جواب الراوي نفسه. زين، هذا أول شيء. ثاني شيء، شنو مدخلية الأهل بعد تهمة أهلك؟ شنو مدخلية بعد هذه؟ يعني أنا اللي أستظهر من الرواية هالشكل عكس كلام المصنف. الإمام يقول أساساً، طبعاً بعض باجي بسؤال ثاني قبل ما أدخل هذا، لو إنسان يعلم أن زوجته قد زنت والعياذ بالله وهي تقر بذلك أنها قد زنت، بعد هذا بعد مو تهمة ظاهرة بل باعترافها أنها زنت، يقدر ينفي الولد؟ شو تقولون؟ يقدر ينفي الولد؟ هنا يقول إذا التهمة ظاهرة يقدر، هنا الآن يقول إذا التهمة ظاهرة يقدر، فكيف إذا كانت تقر بالزنا أو كان زوجها قد رآها وهي شو اسمه بعد مو تهمة بعد ظاهرة، هذا عندي علم أنها قد فعلت الفاحشة، يقدر ينفي الولد؟ أجل قاعدة الفراش شنو صارت بصير معناها؟ بناء على هذا الفهم بيصير قاعدة الفراش اللي قلنا سابقا، انه اذا صاحب الفراش يعني خاصم ويريد الولد فهو اولى به من غيره، مو انه يكون ملزما بالولد في ظرف النزاع. ولذلك حتى في صفحة 228 لما قال الإشكال، قال: ولذا لو امتنع صاحب الفراش عن القبول بلحوق الولد في ظرف الشك إليه كان له ذلك. يعني ما يعني الآن المصنف من جهة بعض الأحيان نتكلم إنه يكون هو ملزم، وبعض الجهة يقول بعض الأحيان يقول إنه غير ملزم. إذا هو يريد الولد فهو أحق به من غيره، إذا ما يريد الولد فلا يلزم بذلك. مشكل كده، هذا يبغى القرآن وإيش أو أدلة قوية صريحة، أدلة صريحة يعني مو يعني مو مجرد استظهار هكذا بسيط. فإذا إحنا نرجع إلى محل كلام من الرواية، يريد يعني يقول لو أنه رآها تفعل الفاحشة، لو هي أقرت أنها فعلت الفاحشة، هل يمكن أن ينفي الولد؟ بعد أعظم من التهمة الظاهرة. فإذا لدينا ثلاثة نقاط. النقطة الأولى إن اللي ذكر التهمة الظاهرة، الإمام سأله أتتهمها؟ ما قال تهمة ظاهرة أو باطنة أو ضعيفة، هو اللي قال تهمة ظاهرة، فلا الراوي اللي قال مو الإمام اللي قال. هذه قضية. القضية الثانية، معنى كلامكم إنه في ظرف الزنا يكون صاحب الفراش غير ملزم بالولد، وهذا يبغى له أدلة واضحة وصريحة، ما يبغى له مجرد استظهار شكل استظهار، يعني أيضا راح نشكك فيه بعد شوي. الشيء الثالث، لكن نحن وش دخل الأهل بعد فيها؟ في الواقع عن الشيء الرابع، أيضا الشيء الرابع نضيفه، الرواية اللي مرت بنا قلناها في صفحة 224 اللي هي رواية الشيخ كما قال المصنف في التهذيب بسند معتبر عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله، حسب كلام منه كلام الآن كلام المصنف الآن، قال بسند المعتبر، قلت له الرجل يتزوج المرأة وليست بمأمونة تدعي الحمل، قال عليه السلام ليصبر. تكلم ليست بمأمونة، يعني فيها واش؟ فيها تهمة. طبعا المصنف لو أصر على كلامه حفظه الله يمكن يقول لي أصبر، هذا من باب الاستحباب وليس من باب واش؟ الوجوب الصبر، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر، يصبر يعني كان باب استحباب أو تأكيد الاستحباب، لا 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 اللزوم. زين خلنا الآن، طبعا أريد أقول لعله يجاب عن ذلك بهذا الأمر، ولا في الواقع واضح المأمونة، وأصلا موارد تطبيق الرسول صلى الله عليه وآله إلى الرواية كما في رواية هذه اللي قرناها عن ابن زمعة، مورد معترف أنها المرأة قد زنت، معترف أن المرأة قد زنت والعياذ بالله. زين نرجع للسؤال، نفس الرواية ظاهر نفس الرواية اللي أستظهر منه أساسا، شنو الإمام شنو يقول له؟ يريد الإمام يريد يقول له عندك دليل عليها؟ قال ما عندي دليل قوي، تهمة ظاهرة فلا، يعني ما عندي دليل قوي، يعني حتى أنا أصرح بشكل صريح وأتحمل مسؤولية. قال أهلك شلون عندهم دليل؟ قال أهلي حتى ما عندهم دليل قوي ما عندهم. فقال ما بدأ ما عندك دليل قوي تروح تتهم المرأة وتنفي الولد، يعني أو حتى تنفي الولد. فهذا أو حتى بعد ما أقول فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد؟ يعني إذا ما عندك دليل قوي كيف تبغى تسوي هالشكل؟ هذا مو معناه إذا عندك دليل قوي تستطيع أن تفعل ذلك، هذا من باب يعني واش بيان فضاعة الأمر، أنه هذا لا يمكن، لا أنت عندك دليل ولا أهلك عندهم واش دليل. هل مو معنى يعني حتى في الدلالة العرفية لما أنا أقول لواحد هالشكل، لما واحد يجي يستشير أقول له عندك دليل؟ قال ما عندي دليل قوي. أهلك عندهم دليل؟ غيرك عندهم دليل؟ قال ما عندهم دليل قوي. أقول ده ما عندكم أدلة كنتوا تتكلمون هالكلام؟ هذا مو معنى أنهم إذا عندهم أدلة يقدرون يسوون ماش النتيجة هذه، مو ظاهرة هالشكل، خصوصا منهم تهمة. إيش معنى تهمة؟ يعني زينة، خو الزنا خو حتى لو قلنا قبل شو، حتى لو نعلم أنها زانية ما نقدر بمجرد الزنا أن ننفي الولد. هذا اللي استظهر من الرواية والله العالم. يعني خلاصة استظهار من الرواية، الإمام يقول إذا أنت ما عندك أدلة قوية ولا أهلك عنده أدلة قوية وما عندكم أدلة أصلا، أدلة ما عندكم، مجرد شكوك عندكم، أنت عندكم مجرد شكوك وجايين تبون تلفون الولد، يعني استحلوا وجهك ايش اقدر اقول اذا ما اقول له؟
يعني شيخنا نستفيد ان الامام عليه السلام في معرض رفع التهمة عن المرأة.
لا اريد اقول ما دام ما عندكم ادله المفروض ما تتكلمون. يعني اللي بيجي بيتكلم لازم يكون عنده ادله. هذا الشكل اقول له. والله العالم. يعني ما يريد ما نستفيد من الروايه، اريد اوصل النتيجه ما يستفاد من الروايه انه لو كانت هناك تهمه ظاهره انه يمكنه ان ينفي الولد. بل اريد اقول له ما دام انت ما عندك ادله فكيف تبغى تسوي هالشكل؟ يعني انت ما عندك ادله تبغى تسوي هالشكل كيف تسوي يعني؟ ومنها روايه ابان بنت غلب، وهذه الروايه اعزائي كما تعلمون فيها في سندها ابو جميله. ابو جميله هو المفضل بن صالح. انا ارسلت اليكم راي السيد السيستاني، السيد محمد رضا السيستاني في ابي جميله من كتاب طبعا القبسات. شنو قال السيد محمد رضا السيستاني في المفضل بن صالح ابو جميله؟ قال إن النجاشي رحمه الله في ترجمة جابر بن يزيد قال هناك ذكروا جماعة قالوا غمز فيهم وضعفوا، غمز فيهم وضعفوا. زين جيد. فبعد ذلك نقل السيد محمد رضا إنه يقول السيد الأستاذ يعني السيد الخوئي قبل هذا التضعيف وقال ان هذا التضعيف يعني العباره هذا تدل على ان تضعيف هؤلاء متسالم عليه بين اصحابنا بين الاصحاب، وبالتالي هؤلاء كلهم ضعفاء منهم المفضل بن صالح. واضح الفكره؟ ثم اشكل على استاذه سيد الخوي، اشكل عليه شنو قال؟ قال كيف تقبل هالفكرة هذه مع أنها أول شيء مو واضحة من عبارة النجاشي أن تضعيف هؤلاء متسالم عليه، مو واضح من العبارة. هذا أول نقطة. ثاني نقطة، أنت أيها سيدنا الأستاذ في مواضع أخرى قلت إذا واحد يضعف ولا نعرف من هو الذي ضعفه فهو تضعيف مجهول، يعني فاعل التضعيف مجهول فلا يعتد به. هذا شخص واحد قال عنه انه ضعيف، من هو الواحد اللي قال عنه ضعيف؟ ما عرفنا. فالمضعف كما ان المعدل او الموثق لابد ان نعرفه، كذلك المضعف لابد ان نعرفه. ولذلك جاب موضع يعني شواهد من كلام سيد اخوي، قال انت شوف انت في ترجمه فلان لما قالوا عنه ضعيف قلت احنا ما عرفنا من الذي قال عنه انه ضعيف، فبالتالي لن نعتد بهذا التضعيف لانه تضعيف صدر من مجهول. هني ليش ما سويت الشكل نفس ما سويت هناك؟ قلت انه تضعيف المفضل بن صالح صدر من مجهول، لان النجاشي ما تبنى، النجاشي رحمه الله ما تبنى، قال غمز فيهم وضعفوا، ما قالهم ضعفاء. فهذا إشكال السيد محمد رضا السيستاني على أستاذه سيد أخوي رحمه الله. يقول أنت أول شيء استظهرت من الرواية من كلام النجاشي أن تضعيفهم متسالم عليه وإحنا ما نوافق على ذلك، ثانيا أنت قبلت تضعيف مجهول لهؤلاء مع أنه يفترض أنك ترفض هذا التضعيف كما رفضته في نظائره، ومع ذلك السيد محمد رضا يقول أنه المفضل بن صالح ضعيف. لماذا؟ لأن ابن الغضائري ضعفه. ابن الغضائر قال عنه ضعيف كذاب يضع الحديث، وهذا هو العمد في تضعيفه. طبعا ذكرنا احنا بالامس لعلنا انه السيد حماد رضا يعتمد على ابن الغضائري، بل يرى ان النجاشي يعتمد على ابن الغضائري ايضا. لعله في درس الامس قرأناه او قبل ذلك يقول يظهر أصلا أنه النجاشي في كلامه، يعني في توثيقاته، قاعد ترى يستفيد من ابن الغضائري بعد. نعم. فإذا يختار السيد محمد رضا أنه أبو جميلة لم يثبت وثاقته، بل في الأساس أنه يقول ضعيف بسبب كلام ابن الغضائري. فالرواية فيها إشكال سندي، ولا بأس أعزائي بمتابعة حال أبي جميلة في كلمات الرجالين وآخرين، يعني شوفوا آراء الآخرين شنو قالوا في أبي جميلة. زنتي إلى متن الرواية. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعدما أهديت إليه. كيف تزوج وأهديت إليه؟ يعني زفت إليه إلا 4 أشهر حتى ولدت جارية فأنكر ولدها، وزعمت هي أنها حبلى حبلت منه. 4 أشهر ولدت، يعني طبعا لو كان سقطا، يعني لو كان غير مكتمل، نعم يمكن أنه السقط يعني 2 شهر 3 شهور تسقط. أما ظاهر الرواية أنها ولدت جارية يعني مكتملة الأعضاء، كيف اكتملت الأعضاء في 4 أشهر؟ فقال عليه السلام: لا يقبل ذلك منها. ما يقبل 4 أشهر يجيبوا معلم، مو صحيح، أقل شيء 6 أشهر. وهذه الرواية صريحة، أن نقبل دلالة الرواية واضحة أن هذه أتت ل4 أشهر. طبعا سؤال: لو أتت ب5 أشهر، يعني زدنا، طبعا لو غيرنا الرقم، لو نقصنا، فيمكن تستدل بالأولوية. زين، إذا 4 أشهر ما قبل منها، زين لو 3 أشهر، بعد ما بيجي واحد يقول والله الرواية 4 أشهر ما يقبل، ما قال 3 أشهر ما يقبل، وياي هذا بعيد جدا، يعني يقول 4 أشهر ما يقبل، 3 أشهر أو 2 شهر يقبل. إنزين، لكن هذا بهالاتجاه. إنزين، لو دائما بالاتجاه الآخر 5 أشهر شنو؟ هذا إذا جزمنا، يعني نصرها، إذا استظهرنا من الرواية أن المقياس مو أن الإمام، ما يعني ما يفهم منها أنه فقط الجواب على 4 أشهر. النكتة فيها أنه عدم إمكان اكتمال الجنين البشري في هذه المدة. القضية مربوطة بهذا عدم الإمكان، يعني نخرج من المثال المذكور في الرواية إلى استنباط قاعدة كلية. لكنه أيضا نحتاج إلى تثبيت أنه ما هو الدليل على أنه الجنين البشري لا يتكون إلا في 6 أشهر، ليش مو مثلا 5 أشهر ونص؟ طبعا قد يدخل في بعض العوامل، الآن هذا يجيب عليه الأخصائيين، طبعا هذا يجيب عليه الأخصائيين، قد يدخل في بعض العوامل، منها الجانب الوراثي، منها الجانب التغذية مثلا للحامل، ليش ما يؤثر إنه التغذية؟ يعني طبعا وجدانا، طبعا في الخارج وجدانا هذا شيء مسلم به، إنه الجنين عندما يولد الأجنة لا تكون على وزن واحد، يعني بعضهم يشوف كبير يصير يولد هو كبير، وبعضهم يولد حجم صغير. فقد يحتمل، يعني نتكلم كاحتمالات من عندنا، اما الاخصائيين هم يجيبون، قد نقول انه الوراثه يمكن تعجل في القضيه، الوراثه من قوم الى قوم او من جين الى جين. التغذيه مثلا، التغذيه ممتازه والتغذيه سيئه قد يعجل في تكوين، لكن التعجيل مو بالضروره يكون يعني يسبق 2 شهر، ممكن ما يسبق 2 3 أسابيع. يعني نفس الشيء قضيه الان اقصى الحمل، هم يقولون 9 اشهر، لكن بالوجدان الخارجي بعض الاحيان يقول خلاص انت بيجي وقت الولاده، ومع ذلك يصير بعض الاحيان تاخير، وهذا الولاده تتاخرت عليها، فمو مقصود 9 أشهر، يعني 9 أشهر جرينتش تعبيرنا وتولد، ما تتأخر ساعة، ما تتأخر 2 أو 3 أيام، مو شكل، مو مقصود كده يعني. فدلالة الرواية في نفسها يعني واضحة، لكن استنتاج القاعدة العامة هي يبغى لنا شوي إضافة. وهذه الرواية صريحة في عدم لحوق الولد بصاحب الفراش مع عدم إمكانية تخلقه منه. وثمت روايات أخرى عديدة ينشأ عن ملاحظة مجموعها الجزم باعتبار الإمكان في جريان القاعدة، ولهذا لم يختلف أحد من الفقهاء في اعتباره، في اعتبار شنو؟ يعني في اشتراط إمكان تخلقه منه من ماء هذا الرجل. ورتبوا على ذلك البحث في تنقيح صغر الإمكان، يعني متى يقال أنه يمكن القاعدة كقاعدة. نحن متفقون، الإمامية متفقون، لا بد من إمكانية تخلقه من الزوج. طبعا لما قلنا احنا من الزوج أو من السيد، لكن احنا ما نكرر السيد باعتبار أنه ما عندنا الآن إماء وجواري، خلنا نتكلم عن الزوج. لا بد من إمكان تخلقه منه. متى يمكن أن يتخلق منه؟ الكلام في الصورة في تحقيق الواقع الخارجي. فذكروا شروطا ثلاثة لتحققه، لدينا ثلاثة شروط. الشرط الأول الدخول بالزوجة أو المملوكة، هذا هو الشرط الأول، الدخول. طبعا بعد شوي يعني إذا في هذا اليوم أو غدا بحول قوة الجلسة القادمة، المصنف بيقول الدخول مو المقصود به خصوصية الدخول، طبعا الدخول مقصود به الجماع، هو المقصود العلاقة الجنسية، مو المقصود الدخول يعني الزفة. لو زف إليها زف وصار هو في شقة لكن هو في غرفة وهي في غرفة، ما صفة لنا شيء فيما نحن فيه. مقصود الدخول يعني الجماع. بعدين بعد المصنف بعدين في الصفحة اللاحقة بيقول الجماع ليس له خصوصية في نفسه، يعني لو أراق الماء ماءه على فرجها أيضا ماذا يكفي. يقول الدخول بالزوجة أو المملوكة إذ معه يتحقق احتمال تخلق الولد منه، ولا فرق بين الدخول قبلا أو دبرا. جلكم الله. أوه سؤال بيجي إشكال، كيف دبرا؟ تحمل دبرا؟ هي ما بتحمل دبرا، تحمل قبلا. أجاب المصنف نعم ما صنع في هذا الجانب، قال إذ مع الدخول في الدبر، ما دام هناك علاقة جنسية بينهما بهذا الاقتراب يتحقق احتمال سبق المني إلى الفرج منه إلى الفرج، ومنه ينشأ احتمال العلوق، يعني أثناء إخراج العضو أجلكم الله ربما سال جزء من السائل المنوي ووصل إلى القبل وحملت، فهذا احتمال موجود. ومن ذلك يتضح أنه ليس للزوج أو المولى أن ينفي الولد عن نفسه لمجرد أنه كان يعزل، يعني إذا إحنا قلنا إذا يقول المصنف إذا جمعها دورا مع ذلك قلنا يوجد احتمال أن المني وصل إلى القبول أثناء الإخراج مثلا وحمله، فكيف لك أنه كان يجامعها قبولا ولكنه كان يعزل؟ بصير أوضح الاحتمالية انه تسرب بعض المواد المنويه مع المذي او ما شابه ذلك يؤدي الى ماذا؟ يؤدي الى، طبعا البعض قد ربما يعترض البعض يقول كيف تسرب، لو تسرب جزيئات منويه مع المذي سيكون ماذا؟ سيكون الانسان جنبا، مع انه لم يخرج، لم نحكم بكونه خرج ماذا؟ خرج مني منه. طبعا الجماع في حد نفسه يسبب الجنابه، الجماع في حد نفسه سبب جنابه، لكنه ما عنده دليل على أنه لا يخرج جزيئات منوية أبدا إلا حين القذف، ما عندنا شيء. يعني يمكن أن يخرج بعض الجزيئات المنوية خصوصا مع طول مرحلة المداعبة وما شابه ذلك، ربما تخرج بعض الجزيئات مع المذي، سواء احنا علمنا بالجنابة او لم نعلم بالجنابة، حكمنا بالجنابة او لم نحكم بالجنابة. يعني مو القضية هي صمام مسكر 100% ما يفرط منه شيء. وذكرنا بالامس وارسلنا سابقا انه العازل، هذه الطريقة طريقة العازل من اسوأ الطرق، في يعني من الطرق المشهورة والشائعة والقديمة لمنع الحمل، وهي من اسوأ يعني نسبة الفشل فيها مرتفعة، نسبة الفشل فيها مرتفعة. بعض الأحيان نفس الزوجة وكذا يقول لا بعد شوي، بعد ما زال في مجال، فيتأخر في الإخراج فينزل جزيئات تحمل. وذلك الاحتمال سبق المني إلى الموضع دون شعور منه. وقلنا هذه الفكرة، الفكرة مو فقط يعني احتمال من عندنا، بل التجربة الخارجية أثبتته وعلميا أيضا ثابت. ومجرد الاحتمال كاف لتحقق شرط الإمكان المقتضي لجريان قاعدة الفراش. هذا كلام أنا اللي تفضلت به الشيخ، أنا يعيد كلام اللي قلنا قبل شوية، يعني مذي بما هو مذي، بما هو مذي ما في من حيوانات منوية ما يلقح، لكنه يعني داخل في نفس أحشاء الرجل، مو أنه يعني الواحد يتصور أنه إما يخرج المني مرة واحدة وإما لا يخرج منه شيء، لا يعني بين قوسين، يعني حتى إحنا نحكم عليه أنه هذا ودي أو وذي أو هذا، هذا مو معنى ذلك انه ما في جزيئات من البول اصلا، ماشي بس يقول الشارع تعبد ان هذا محكوم بهذا، هذا محكوم بهذا، في مع العلامات الفلانيه عليك غسل، مع العلامات الفلانيه ما عليك غسل، وهالشكل. هذه احكام شرعيه لتنظيم حياه الانسان، اما مو معنى ذلك انه 100% مع لو داعب واستمتع وكذا، لكنه ما حصل لحال حاله القذف القوي يعني الشديد، انه اصلا لم يخرج منه اي جزيء من المني، مو شيء ما يجزم به. فأريد اقول خروج جزيئات من المني مع المذي، خصوصا مع الاستمرار، خصوصا مع الاستمرار، هذا امر وايش وارد. وطبعا قوه الصمامات، انصح التعبير صمامات، تختلف من رجل إلى رجل، واختلاف العمر أيضا يختلف، يعني الرجل تحكم صمامات عند القنوات اللي عنده هذا الرجل عن هذا الرجل عن هذا الرجل تختلف، كبر السن أيضا يأثر على قوة الصمامات هذه والمجاري. فما رواه الشيخ الصدوق في إكمال الدين بسنده عن أبي طاهر البلالي، طبعا الرواية ضعيفة السند بسبب عندنا أكثر من مجهول، قال كتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذه المسائل، يقول استحللت بجارية، فهذا تحليل يعني بعد مو أنه مالك لها، هو ليس مالكا للجارية وإنما بالتحليل، ذكرنا سابقا التحليل عند بعض فقهانا يحتاج إلى عقد أيضا عند بعض الفقهاء، يقول وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها، يقول يعني ما راح أخليش تحملني، ولم ألزمها منزلي، ولم ألزمها منزلي مثلا على هالشكل، يعني ما خليتها دائما في بيتي. طبعا هذا ليش جابها، إذا يقول ترى المرأة الجارية هذه ما كانت دائما عندي، كانت تروح وتجي تغيب عني، هالشيء إذا يقول قلنا ألزمها منزلي. فلما أتى لذلك مدة قالت لي قد حبلت، حملت ثم أتت بولد فلم أنكره، يعني إلى ذلك الوقت ما، يعني شو المقصود فلم أنكره؟ عندي احتمالين أنا، وشوف انتم شو، فلم انكره يحتمل انه يريد يقول انا الى الان ما نفيت عني، اجي ارسل السؤال الى الامام عليه السلام حتى يعرف موقفه، هل يقدر ينكر يعني ينفيه عنه او ما يقدر ينفيه، هذا احتمال انا بهالمقدار الحين، هذا من نقل الروايات كنا، فلم انكره يعني لم انفيه حتى الان بانتظار جواب الامام عليه السلام. وفي احتمال آخر فلم أنكره يعني علاماته وما يعني صفات الولد مو بعيد عني، ما باعتبار إنه إذا كان صفات الولد بعيدة عن الأب يقول أنا أنكره، يعني عجيب كيف طلع ولده بالطريقة دي، كأنه يقول فلم أنكره يعني صفاته الجسدية، صفات الولد الجسدية مو شيء يعني بعيد عني حتى أقول الله هذا يعني ما مو متخلق مني، هذا احتمال ثاني. أنا طبعا ما راجعت نص الرواية في المصدر، بس أنا في بهالمقدار الآن الموجود هنا لما قال فلان أنكره هكذا. طبعا يقول بعض الأحيان يقول فلان أنكر فلان، فلان أنكر فلان، عجيب كيف كذا يعني، كيف صار كذا، ليش ينكره؟ باعتبار بعض الأمور راجعة مثلا بعض الأحيان إلى صفات الجسدية، يعني شعر الولد ووجهه خشمه الشكل مو بعيد عنه، مو مثلا أنا أبيض وهو صاير أسود مثلا، شمائله شبيهة من شمائلي، مو بعيدة جدا عن شمائلي. إلى أن قال فخرج جوابها، يعني جواب المسائل، يعني من صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، وأما الرجل الذي استحل بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدها هذا عن فسبحان من لا شريك له في قدرته، يعني ما مجيب عليه. شرطه على الجارية شرط على الله. أنا أقرأ ما خل أتأكد أن أنا نقدت لكم نص هذا من ال يعني في بعض الرواية في رواية لعل في شوي شو اسمه، خل أتأكد من إذن قال فسبحان من لا شريك له في قدرته شرطه على الجارية شرط على الله. أنا أقرأ بهالطريقة يعني، طبعا لو قرأناه كإخبار مشكلة، قرأناه استنكار يضبط الحال، يضبط الجار. يعني الإمام لا يريد أن يخبرنا شرطه على الجارية شرط على الله، الشكل اللي الإمام يخبر ما نقدر نلتزم بهذا. فلذلك أنا أقرأه على لهجة وأسلوب الاستنكار، وأنت شرط على الجارية، هم شرط على ربك أنه ما يحملها. هذا ما لا يؤمن أن يكون، هذا شيء ما يضمن، هذا ما لا يؤمن أن يكون، هذا شيء غير مضمون أنه ما تحمل منه. وحيث عرض له في هذا الشك وليس يعرف الوقت الذي أتاها، فليس ذلك بموجب للبراءة من ولده. زين شو معنى وليس يعرف الوقت الذي أتاها؟ شو معنى وليس يعرف الوقت الذي أتاها؟ أو يعرف أو يعرف الوقت الذي أتاها؟ شو المقصود هذا؟
الوقت الدقيق يعني.
إذا لو عرفت الوقت الدقيق شو المشكلة؟
ممكن نفي إذا كان أقل من المدة مثلا.
يعني الآن الشيخ أبو مهدي يقول إنه ممكن قضية الوقت، يعني قضية إنه لم نجزم أنها الوقت أقل من أقل، يعني أقل من أقل الحمل، يعني أقل من 6 أشهر، ما عرفنا ذلك. ما دام لم نجزم أنه أقل من 6 أشهر فهو يلزم به، يعني ليس أقل من أقل الحمل. ويحتمل معنى آخر، يحتمل والله العالم، يحتمل طبعا في أسلوب آخر لمنع الحمل أعزائي، في أسلوب آخر لمنع الحمل. ما هو؟ في طريقة يحسبون وقت التلقيح، وقت تولد البويضة. إلى الآن هذا الطريق موجود عندهم، طريقة في الحسبة، احسب كذا وطرح كذا وكذا. زين اللي معرفة وقت نزول البويضة عند المرأة، فيقول لك اجتنب هذا اليوم وما قبله وما بعده مثلا، حسب تفصيل. أنا ما عندي الآن يعني الحسبة بالضبط شقد، بس أنا أخبرني بها بعض الأطباء عدة مرات. فيحسبونهم بداية من نزول الحيض، من نزول الحيض إلى نزول الحيض المرة اللاحقة، ويقسمونها على نص ما أدري شنو كده، يعني من هذا القبيل حتى يعرفون وقت نزول البويضة. فإذا اجتنى بوقت نزول البويضة جامعها في وقت آخر، يقولك هذا أيضا من وسائل منع الحمل أن لا يواقع زوجته في أيام نزول البويضة، يجتنب هذه الأيام، هذا وسيلة أخرى. أيضا هذه الوسيلة أيضا ليست مأمونة، يعني فيها نسبة فشل، والسبب أن الدورة مو دائما منتظمة، انت قاعد تحسب انه هو الان متى نزلت البويضه وبعدين متى راح تنزل المره الجايه حتى تعرف متى راح تنزل البويضه. زين متى راح تنزل البويضه الجايه مو مضمون، بعض الحين تتقدم بعض الحين ايش تتاخر، فاذا تقدمت اتاخرت انت الوقت اللي تبغاه راح ايضا يتقدم او يتاخر. فيحتمل يحتمل والله العالم ان الامام عليه السلام، والله العالم ما ادري انا اعلم، بس أنا أقول يحتمل أن وليس يعرف الوقت، يريد يقول لي يعني إذا هو أيضا يعني باني على العزل من جهة وباني على مثلا أن يستعمل الحساب هذا الآن اللي قلنا، إذا كان هذه الطريقة موجودة في زمن أهل البيت عليهم السلام فلا العزل اللي فيه يعني نتيجة مضمونة، ولا أيضا الحسابات هذه نتيجتها وإيش مضمونة. وهذه الفكرة أيضا يثبتها العلم الآن الحديث أن الحسابات هذه تعطي احتمال إصابة ما تعطي قاطع بالإصابة. فالرواية صريحة في أن مجرد احتمال أن الولد قد تخلق منه فإنه لا يسعه أن ينفيه عن نفسه، فإن شرطه عليها أن يعزل، والتزامه بالعزل أيضا لا ينتج الجزم بأن لا يكون قد وقعت نطفته في رحمها، فإن العزل لا يؤمن معه عدم العلوق كما هو مفاد الرواية. لو أضاف أنه أيضا في يعني في الواقع الخارجي يؤيد أنه مجرد العزل وجدانا خارجيا وطبيا أيضا لا يؤدي إلى الاطمئنان بعدم الحمل منه، بل يفشل في نسبة كبيرة. ثم إن شرط الدخول ليس له موضوعي، هذا يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
نعم
صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. عليكم على خير. في أمان الله.